بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كباس، ونناقش فيها: قطر تعتبر من المستحيل تطبيع العلاقات مع سوريا وإسرائيل. قصد تتهم التحالف الدولي بفتح الأجواء أمام الطائرات التركية لقصف قواتها. ضغط عربي على لبنان بشأن سلاح حزب الله. احتجاجات في تركيا بعد رفع أسعار الكهرباء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، التي قال فيها إنه يستبعد أن تقوم الدوحة بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل أو سوريا حتى في الوقت الذي تتخذ فيه دول عربية أخرى خطوات لدمجهما، وأن إسرائيل وسوريا تظلان خطين أحمرين بالنسبة لقطر. وأضاف الوزير القطري بأن الولايات المتحدة وبلاده لديهما علاقات مؤسساتية قوية، أما فيما يتعلق بإسرائيل شدد وزير الخارجية القطري على أن بلاده حافظت في السابق على علاقات عندما كانت هناك احتمالات للسلام مع الفلسطينيين، لكن فقدت الدوحة الأمل بعد حرب غزة عام 2008-2009، وأن قطر تواصل علاقات العمل مع إسرائيل لمساعدة الشعب الفلسطيني، لكن من الصعب تصور الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في غياب التزام حقيقي بحل الدولتين. حول هذه التصريحات قال الكاتب والمحلل السياسي القطري صالح غريب لي بلا قيود:
لعل تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية في دولة قطر يأتي من منطلق أنه يعني الجامعة العربية هي التي أبعدت سوريا عن الجامعة العربية نتيجة ما حدث في الداخل السوري من قتل ومن تهجير للشعب السوري. فطوال هذه الفترة حقيقة لم يقدم أي شيء يشفع للنظام السوري، فإنه هو يقوم بمتطلبات الجامعة العربية والقمة العربية التي عقدت في هذا الشأن تؤكد على ذلك، وبالتالي فإن هذا المتغير يفترض أن يقوم النظام السوري تجاه عودته إلى حضن الجامعة العربية وإلى تطبيع العلاقات معه في هذا الشأن. وكثير من التصريحات الوزراء الخارجية في الدول العربية ومنها الخليج أنه كانوا يتحدثون عن لا مكان للأسد بعد هذا إن لم يكن يحدث تغيير في سلوكه تجاه الشعب وتجاه القضية السورية. يمكن فهم من تصريح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه يعني كيف يمكن أن نطبع أو تشكل علاقات بين سوريا وقطر على سبيل المثال والدول العربية الأخرى، وإن كانت هناك دول خطت خطوات على سبيل المثال الإمارات عادت فتح السفارة وكذا، هذا شأن يخص كل دولة، لكن قطر ملتزمة بموقفها في الجامعة العربية وفي الدول العربية التي اتخذت نفس المأخذ من النظام السوري طالما لم يحدث أي تطور. لكن هو الربط مع إسرائيل هو قضية تطبيع العلاقات التي تقوم فيها بعض الدول الآن على سبيل المثال عمان، الإمارات وغيرها من الدول، الأردن على سبيل المثال، لكن أعتقد والآن تدعو الجزائر والتي استغرقت فيها القمة العربية بأنه تعود سوريا إلى هذا، لكن لو اتخذت القمة العربية عودة النظام السوري للمشاركة في القمم العربية وللمشاركة في الجامعة العربية فإن قطر سوف تتخذ نفس الموقف من الإجماع العربي وستكون مع الإجماع العربي فيما يتعلق في سوريا. قطر وسوريا علاقات متميزة قبل أن يحدث ما حدث فيها، مع ذلك قطر لا زالت تدعم الشعب السوري سواء كان في اللجوء أو يعني في الداخل السوري، وما تقدمه جمعية قطر الخيرية على سبيل المثال من مساعدات للشعب السوري خير مثال، لكن ربطه بالتطبيع مع إسرائيل ويعني نعتقد مفهوم خاطئ للجملة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ولا أعتقد أن السياسة القطرية ممكن أن تطبق مفهوم العلاقة مع إسرائيل مثل ما علاقة مع أي دولة عربية أخرى. نحترم كل الدول ولا يمكن أن يكون مفهومنا لهذا الموضوع بهذه الصورة.
استمعنا إلى رأي الكاتب والمحلل السياسي القطري صالح غريب. بدوره قال المحلل السياسي السوري الدكتور قصي عبيدو لبلا قيود:
يعني حقيقة نأسف لسماع هذه التصريحات وأن تتساوى سوريا التي هي قلعة الصمود العربي والمدافع عن حقوق الدول العربية أن تتساوى مع العدو الصهيوني في مصب واحد. لذلك أعتقد أن هذه التصريحات تصب في أيضا مسألة تضييق الخناق على سوريا وحرمانها من مقعدها الأساسي كونها دولة مؤسسة في جامعة الدول العربية، وبالتالي كل الضغوطات التي تمارس الآن على سوريا سياسيا وعسكريا وآخرها الاعتداءات المباشرة من تركيا على الأراضي السورية أيضا ومن التحالف الأمريكي على الأراضي السورية في إدلب، أعتقد كل هذه الملفات مرتبطة في بعضها البعض لتضييق الخناق على سوريا لتحصيل مكاسب سياسية، لربما يعتقدون أنهم سيلووا ذراع سوريا وستقبل بشروط التي تمليها عليها الإدارة الأمريكية. أعتقد أيضا أن قطر ليست مستبعد أن تكون هذه التصريحات هي من العدو الصهيوني الذي يقيم أجمل العلاقات مع بعض الدول الخليجية ومنها قطر والإمارات، وبالتالي هذه التصريحات أعتقد أنها لن تفضي إلى شيء ولن تقدم أي شيء سوى مزيدا من التعقيد في الملف السوري.
كان هذا تعليق المحلل السياسي السوري الدكتور قصي عبيده.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ننتقل للحديث عما أصدره المركز الإعلامي لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية بخصوص الهجوم الجوي التركي على ريف ديرك شمال شرقي سوريا، وقالت قصد في بيان إن الهجمات الواسعة لمرتزقة تنظيم داعش على سجن الحسكة وضعت بشكل مباشر بمساعدة تركيا، ثم شنت بالتزامن مع هذه الخطط هجمات على تل تمر وعين عيسى وعلى مناطق أخرى، وذلك بعد أن فتحت لها قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن الأجواء السورية لتنفيذ هذا الهجوم. وحول هذا الموضوع قال رئيس المبادرة الوطنية للكرد السوريين عمر أوسولي بلا قيود:
يعني نحن بداية باسم المبادرة الوطنية للكرد السوريين ندين موقف ما يسمى التحالف الدولي بقيادة أمريكا بفتح الأجواء أجواء شرق الفرات وشمال شرق سوريا أمام الطائرات التركية الحربية والحوامات والمسيرات لقصف أهداف مدنية وغير مدنية في المنطقة بحجة ما يسمى الحفاظ على الأمن القومي التركي. وبالنسبة لنا في المبادرة هذا هو الموقف الأمريكي الحقيقي، يجب نحن كرد سوريا وكل مكونات شعبنا في شرق الفرات والجزيرة السورية ألا نثق بأمريكا. أمريكا دولة براغماتية وتركيا ما زالت دولة في حلف الناتو وحليفة أمريكا، وأمريكا لها قواعد عسكرية ولها مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية مع النظام التركي مع الدولة التركية، لذلك سوف تنحاز إلى جانبهم في أي صراع كردي تركي. بدأت هذه التراجيديا بالهجوم على سجن الصناعة بالحسكة وظهور الخلايا النائمة لتنظيم داعش في الأحياء المحيطة بحي غويران، كانت هذه مؤامرة على مكونات شعبنا في شرق الفرات وعلى قسد ومجلس سوريا الديمقراطي وقوات قسد والأسايش والقوات الخاصة بمثل هذه العمليات. القوات الخاصة في قسد استطاعت وأد هذه الفتنة والسيطرة على السجن وملاحقة فلول داعش التي أريد أن يعاد تدويرها وتفعيلها وإرسالها إلى امتداد الجغرافيا الوطنية السورية في البادية السورية، لأن هذه المقاومة التاريخية لأبطال وحدات الحماية وقوات قسد أفشلت هذا المشروع، وكان بداية طبعا من يقف وراء أحداث سجن الصناعة كانت الدولة التركية، فقد تم التخطيط في الأراضي التركية وتمويل هذه العملية الإجرامية الإرهابية، وأيضا شاركوا فيها تركيا والمرتزقة التابعين لهم في طل أبيض ورأس العين وضمن الأراضي التركية. تركيا كانت في مقدمة من دعموا هذه العملية الإجرامية لداعش بهدف ترويع الأهالي ترويع السكان الآمنين في تلك المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، وضرب العلاقات التاريخية بين جميع المكونات من كرد وعرب. لذلك قامت تركيا مجددا بقصف الأراضي العراقية والتركية، الأراضي العراقية في مخبور وشنغال، والأراضي السورية في منطقة ديريك وعنديوار، واليوم قصفت الطريق الواصل بين عمودة والدرباسية في قرية القرزة. وأيضا هي لم يتوقف القصف المدفعي منذ أشهر ضد طريق انفور الواصل بين الجزيرة السورية وحلب وقرى تلتمر وعين العيسى ومنطقة الشهبة. لذلك هذه بداية حرب تركية تشن على سوريا وعلى قسد وعلى الكرد السوريين. من هنا لابد للكرد السوريين أن لا يثقوا بالأمريكان وأن لا يضعوا بيضهم في السلة الأمريكية. وأيضا على كل الأطراف التحلي بالمسؤولية التاريخية في هذه المرحلة لصد العدوان التركي، أي عدوان تركي محتمل واسع أي اجتياح. وتركيا سمت عمليتها الأخيرة بنصف الشتاء، وأنا أدعو إلى بدء حوار فوري جدي بين حكومة دمشق والأخوة في قسد وتشكيل غرفة عمليات سياسية وعسكرية مشتركة للتصدي لهذا العدوان التركي ولأي تطورات واحتمالات تفاقم الموضوع عسكريا من الجانب التركي.
ودعا أوسو جميع الكرد السوريين بجميع مكوناتهم معارضة أو موالين إلى توحيد الصف وبدء حوار جدي مع حكومة دمشق لمواجهة الخطر التركي.
المدى الكبيرة يعني ليس قدرنا أن نبقى بيد الأمريكان. أنت تذكرين يوم أمس فقط قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا بأن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بكرد سوريا هي علاقات تكتيكية عابرة وليس لها محتوى سياسي، ومن هنا البديل هو الحوار الجاد والفوري مع الحكومة في دمشق وبرعاية روسية. سبونسر يجب أن يكون روسي، وعلى روسيا أيضا ألا تراعي المصالح التركية على حساب الشعب السوري وعلى حساب الكرد السوريين. لذلك هناك بدائل، وممكن التخندق في الخندق الوطني السوري، وأنا أدعو كامل كل أفراد شعبنا الجزراوي وفي شرق الفرات بكل مكوناته التوحد والتلاحم في هذه المرحلة الحساسة والتصدي للمشاريع والمخططات التركية الهادفة إلى إقامة طامبون أمني، منطقة آمنة من ساحل المتوسط حتى تخوم نهر دجلة وبعمق أكثر من 30 كيلومتر وضمه إلى الجمهورية التركية في إطار ما يسمى الميثاق الملي عام 1920.
وحول نقاط الخلاف الأساسية بين الإدارة الذاتية ودمشق أضاف أوسو:
نحن في المبادرة الوطنية للكرد السوريين قدمنا منذ أكثر من شهرين مبادرة وطنية لبدء حوار جدي، وهي عبارة عن مسودة وفيها عدة بنود حول حل القضية الكردية في سوريا والتقارب وحل المسائل الخلافية بين دمشق وقسد. وأعتقد بأن هذه المسائل الخلافية ممكن حلها مثلا، وأهم نقاط الخلاف العالقة هي مصير قوات قسد مستقبلا، وهذا يمكن بالتفاهم بين الطرفين وأن تصبح قوات قسد قوات محلية ولكن تابعة للجيش السوري. وأيضا مسائل الثروات، التنمية المتوازية بين المحافظات السورية، ممكن تأخذ قسم من الثروات لتصرف على أبناء المنطقة، أم المنطقة منطقة يعني بحاجة إلى إعمار وبحاجة إلى تطوير. وأيضا الموضوع الآخر هو وضع حل سياسي وطني للقضية الكردية في سوريا والاعتراف الرسمي بالقومية الكردية باعتبارها يصفها القومية الثانية في سوريا، وضمان ذلك بضمانات دستورية تحت رعاية روسية. وهناك نقطة خلافية أخرى هامة بين الجانبين وهي مصير الإدارات الذاتية، وأنا أعتقد بأن هذه النقطة أيضا يمكن إيجاد حلول لها من خلال توسيع وتطوير قانون الإدارة المحلية وأخذ النقاط الجيدة في قانون الإدارة المحلية مع النقاط الجيدة في الإدارة الذاتية والوصول إلى حل. الموضوع يتطلب تنازل من الجانبين، من الجانب الحكومي الرسمي ومن جانب قسد، لأنه بالنهاية المسألة الوطنية السورية الكردية هي شأن سوري داخلي، وبهذا الشكل يمكن التصدي للمشاريع الخارجية وخاصة من تركيا وتحرير الأراضي التي تقوم تركيا باحتلالها من عفرين إلى رأس العين سريكاني.
كان هذا تعليق رئيس المبادرة الوطنية للكرد السوريين عمر أوسو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ننتقل إلى لبنان وما قاله وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن سلاح حزب الله وتأكيده أن هذه المسألة تحتاج إلى التعاطي بروية وحكمة. وقال عبد الله بو حبيب: نتمنى من الدول العربية الوقوف إلى جانب لبنان في هذا الشأن. الشعب اللبناني يريد جيشا واحدا، ولكن هناك احتلال إسرائيلي فرض علينا المقاومة، ولبنان عادة ما يلتزم بالقرارات الدولية وينفذ التزاماته بالكامل، لكن لابد من التعاطي مع المسألة بروية وحكمة، فبعض الالتزامات والقرارات تحتاج إلى حوار وتفاهم داخلي من جهة وخارجي من جهة أخرى. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي اللبناني الدكتور ميخائيل عوض لي بلا قيود:
موضوع سلاح حزب الله ولا تجريده أو الحد من قدراته أو الحديث الأخير والضغوط الأمريكية ومحاولة الانفتاح على حزب الله لمفاوضاته مباشرة بما يعني الصواريخ الدقيقة هي قضية إشكالية مطروحة منذ تشكل حزب الله حتى الآن. حزب الله انتزع حضوره ووجوده في معركة ذات طابع وطني وقومي وألحق هزيمتين تاريخيتين كبيرتين بإسرائيل وهي مهيمنة ومسيطرة، وأعاد عزة للعرب والعروبة والمسلمين ولبنان وشكل ظاهرة استثنائية. طرح موضوع سلاح حزب الله بقرارات دولية ولم ينفذ، جرت محاولة تجريده بالقوة وشاركت السعودية والإمارات والأردن وإسرائيل وقادت حرب 2006 كونداليزا رئيس، وكانت النتيجة انتصار معزز. طرح موضوع وشبكة الاتصالات في 2008 وجرت جولة العنف في 7 أيار التي أعادت صياغة التوازنات ومنحت الثنائي الشيعي دورا محوريا في إدارة البلاد وفي حماية النظام والمنظومة واستمرارها. أن تطرحها السعودية والإمارات وهم في مرحلة انكسار وهزيمة واستنزاف وخسارة في اليمن، وإسرائيل أعجز من أن ترد على صواريخ حزب الله كما حاول أن يستدرجها أذر السنة الماضية، هذا مجرد سلسلة من الأوهام ومحاولات لا طائلة منها. المبادرة الكويتية التي حملت الورقة والاشتراطات هي محاولة لفتح ثغرة في الجدار وتأمين نزول السعودية والإمارات وفريقهم عن الشجرة لإعادة صياغة وفتح العلاقات مع لبنان لا أكثر ولا أقل. هذا السلاح قال السيد حسن نصر الله يحمي نفسه، ونصح الجميع بأن لا تحاولوا حيث هزمت أمريكا وإسرائيل وكنتم معه.
كان هذا تعليق المحلل السياسي اللبناني الدكتور ميخائيل عوض.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير مستمعينا من تركيا والاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بإعادة النظر بقرار رفع أسعار الكهرباء، لا سيما بعد أن أوقفت إيران إمداداتها من الغاز الطبيعي بعد تراكم ديون أنقرة، وازدادت مبيعات الشموع بشكل مضطرد في بعض الولايات التركية نتيجة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وغلاء المعيشة، وارتفعت الفواتير بقيمة من 150 أو 160 ليرة إلى 270 أو 280 ليرة. وكشف استطلاع للرأي نظمته مؤسسة يونايلام التركية أن 51% من الشعب التركي لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء في يناير الماضي بعد ارتفاع الأسعار. حول هذا الموضوع علق الخبير بشؤون الاقتصادية والسياسية مهند حافظ أوغلو بقوله لي بلا قيود:
نعم صحيح، قامت إيران بقطع بعض امدادات الغاز، وبعد التوصل من قبل الجانب التركي مع الجانب الإيراني قالوا أن هذا الأمر بسبب خلل فني، ولكن يبدو أن الأمر هو أمر سياسي. الملفات التي تتضارب فيها المصالح ما بين تركيا وإيران تجعل إيران تستخدم كل ما لديها من أوراق تضغط بها على تركيا، ولكن هذا لا يفيد في السياسة ولا يفيد في العلاقات الدولية. جعلت تركيا بخلال دبلوماسيتها إعادة الأمور إلى ما كانت عليه على طبيعتها، ولكن هذا يعطي مؤشر إلى أن تركيا بالفعل بحاجة ماسة إلى استقلالية موارد الطاقة، وهذا ما تبحث عنه وهذا ما نراها تحارب من أجله سواء في شرق المتوسط أو في البحر الأسود. لا تريد تركيا أن تبقى رهينة خاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة لأي طرف خارجي، كي لا يحدث أي خلل في النظام الحياتي والمؤسسات والبصانة والتجارة وإلى ما ذلك في الإنتاج القومي التركي. وبالتالي تركيا تسعى جاهدة للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية وفي نفس الوقت إيجاد مصادر موارد للطاقة. وكلنا يعلم الأزمة الكبيرة في شرق المتوسط بسبب أن تركيا تريد أن يكون لديها مصادر طاقة وأن لا تبقى رهينة لأي مصدر خارجي فيها. نعم، تسببت هذه الانقطاعات ببعض الخلل لمدة يومين أو ثلاثة في إنتاج المصانع، ولكن وزير الصناعة التركي أكد على أن الأمور رجعت تحت السيطرة، ولكن من حيث المساكن أو المنازل المواطن العادي لم يحرم من الكهرباء أبدا، إنما تضررت الصناعات لمدة يومين بسبب هذا الانقطاع، وهذا ما تم تلافيه من خلال الخارجية التركية في تواصلها مع نظيرتها الإيرانية. وإن كان يعني إذا تركيا تحفظ غير معلن من هذا الأسلوب، هذا في النهاية هناك اتفاقات وهناك أموال تدفع وأموال باهظة تدفع لإيران من قبل تركيا لأجل هذا الغاز، لا يصح أن تستخدمها كسلاح للضغط ولو ضغطا دبلوماسيا أو رسالة سائل، هذا ينعكس على المواطن بشكل مباشر. ولكن تركيا سوف تسعى جاهدة لاستقلالية موارد الطاقة.
كان هذا تعليق الخبير بالشؤون الاقتصادية والسياسية مهند حافظ أوغلو. بهذا الشأن مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من الاستماع لبرامجنا تابعوا إذاعتنا وموقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.